بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس 12 من دروس أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة لفضيلة الشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله، توفى عام 1377 للهجرة. قام بدراسة هذا الكتاب وتحقيقه الدكتور أحمد بن علي علوش مدخلي حفظه الله. وصلنا معكم أيها الإخوة عند السؤال رقم 187، إلى كم قسم تنقسم المعاصي؟ أجاب الشيخ حافظ رحمه الله بقوله: تنقسم أي المعاصي إلى صغائر هي السيئات، وكبائر وهي الموبقات. قلت: وسيأتي تعريفها، أي الكبيرة. السؤال رقم 188: بماذا تكفر السيئات؟ الجواب: قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. فأخبرنا الله تعالى أن السيئات تكفر باجتناب الكبائر وبفعل الحسنات. كذلك جاء في الحديث: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. كذلك جاء في الأحاديث الصحيحة أن إسباغ الوضوء على المكاره ونقل الخطى إلى المساجد، كما في الحديث: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة إلى الصلاة، فذلكم الرباط. رواه مسلم في صحيحه. كذلك: والصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، كما في الحديث: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم في صحيحه. كذلك: وقيامه أي رمضان، ودليله: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري في صحيحه. وقيام ليلة القدر، دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وصيام عاشوراء، ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء إن احتسبه اليوم العاشر من المحرم، إن احتسبه على الله أن يكفر السنة التي قبله، وغيرها من الطاعات أنها كفارة للسيئات، للسيئات والخطايا. وأكثر تلك الأحاديث فيها تقييد ذلك باجتناب الكبائر، بمعنى أن التكفير كل لصغائر الذنوب لا لكبائر الذنوب. وعليه يحمل المطلق منها، فيكون اجتناب الكبائر شرطا في تكفير الصغائر بالحسنات بدونها. والحديث: يتبع السيئة الحسنة تمحوها، هذا ينطبق على الصغيرة على الكبيرة. السؤال 189: ما هي الكبائر؟ جاب الشيخ حافظ رحمه الله بقول ضابطها تعريفها: أقوال للصحابة والتابعين وغيرهم، وقيل هي كل ذنب ترتب عليه حد، وقيل كل ذنب أتبع بلعنة أو غضب أو نار أو أي عقوبة، وقيل كل ذنب يشعر فعله بعدم اكتراث فاعله بالدين وعدم مبالاته به وقلة خشيته من الله، وقيل غير ذلك. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة تسمية كثير من الذنوب كبائر على تفاوت درجاتها، فمنها كفر أكبر كالشرك بالله والسحر، ومنها عظيم من كبائر الإثم والفواحش، وهو دون ذلك قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والتولي يوم الزحف، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وقول الزور، ومنه قذف المحسنات الغافلات المؤمنات، وشرب الخمر، وعقوق الوالدين، وغير ذلك. وقال ابن مسعود، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هي إلى السبعين، إلى السبعين أقرب منها إلى السبع، كما في الحديث: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، ما هن؟ قال: الإشراك بالله والسهر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. رواه البخاري ومسلم في صحيحهما. وقال ابن عباس أي في الكبائر هي إلى 70 كبيرة أقرب منها إلى 7. تا كلامه رضي الله عنه. ومن تتبع يقول الشيخ حافظ ومن تتبع الذنوب التي أطلق عليها أنها كبائر وجدها أكثر من 70، فكيف إذا تتبع جميع ما جاء عليه الوعيد الشديد في الكتاب والسنة من إتباعه بلعنة أو غضب أو عذاب أو محاربة أو غير ذلك من ألفاظ الوعيد فإنه يجدها كثيرة جدا. قال الشيخ أحمد علوش حفظه الله ألف في ذلك بعض الأئمة ومن ذلك كتاب الكبائر للإمام الذهبي حيث اقتصر فيه على 70 كبيرة، بدأ بما نهى الله ورسوله عنه ثم قتل النفس والسحر وختم بسب أحد من الصحابة. كتابه في مجلد عدد صفحاته 264 صفحة. السؤال رقم 190 بماذا تكفر جميع الصغائر والكبائر؟ أجاب الشيخ حافظ رحمه الله بقوله تكفر جميعها بالتوبة النصوح. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة أي خالصة لله، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، وعسى من الله محققة. وقال تعالى إلا من تاب وآمن وعمل صالحا وأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فالكافر إذا أسلم فإن الله تعالى يبدل سيئاته إلى حسنات، وهذا من رحمة الله تعالى به. وقال تعالى والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار. في الآيات وغيرها قال النبي صلى الله عليه وسلم التوبة تجب ما قبلها أي تكفر ما قبلها من الذنوب. وقال صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلا وبه مهلكة ومعه راحلته عليها الطعام وشرابه ووضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته حتى اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله. قال أرجع إلى مكاني فرجع فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده فأخطأ من شدة الفرح، فبدل أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك قال أنت عبدي وأنا ربك. الله تعالى لا يؤاخذ الإنسان إذا أخطأ، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله تعالى في العزيز الكرسي قد فعلت. السؤال رقم 191 ما هي التوبة النصوح؟ جاب الشيخ حافظ رحمه الله بقوله هي التوبة الصادقة التي اجتمع فيها ثلاثة أشياء بالإقلاع عن الذنب والندم على ارتكابه والعزم على ألا يعود. وأضافوا شروط أيضا أن يكون الإنسان فيها مخلص لله تعالى، وإذا كانت بين الإنسان وبين الناس فإنه لابد من إعادة الحقوق إلى أهلها. ثم قال الشيخ حافظ وإن كان فيه مظلمة لمسلم تحللها منه إن أمكن أي طلب منه المسامعة أو عاد إلى صاحبه فإنه سيطالب بها يوم القيامة إن لم يتحللها منه اليوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وعرضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا أهلها البلغت. وإن لم يتحللها منه اليوم واكتسوا منه لا محالة، وهو من الظلم الذي لا يترك منه شيئا وهو المتعلق بحق المخلوقين، ولا بد من إعادة الحقوق إلى أهلها سواء كان في مال أو في دم أو في عرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، يعني لا يوجد هناك أموال إنما يوجد هناك حسنات، فالتقاضي بالحسنات للتقاضي بالأموال. إن كان له حسنات أخذ من حسناته أي من حسنات الظالم فوضعت في حسنات في ميزان حسنات المظلوم، وإن لم يوجد عند الظالم حسنات أخذ من سيئات المظلوم فطرحت على سيئات الظالم، وإلا أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. وأما زيادة في النار ف ثم طرح في النار. هذه في الحديث الآخر أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم ولا متاع. قال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياه فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم في صحيح. فقوله ثم طرح في النار هذه لا توجد رواية في الحديث من كان عنده لأخيه مظلم، لا توجد في هذه اللفظة، وإنما توجد في الحديث الآخر أتدرون من المفلس. السؤال رقم 192، متى تنقطع التوبة في حق كل فرد من أفراد الناس؟ أجاب الشيخ حافظ رحمه الله بقوله، قال الله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب وأولئك يتوب الله عليهم كان الله عليما حكيما. أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل شيء عصي الله به فهو جهالة سواء كان عمدا أو غيره، وأن كل ما كان قبل الموت فهو قريب، أي التوبة منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أي تخرج روحه من حلقومه، فإذا خرجت لا تنفع نفسا إيمان ولم تكن آمنت من قبل. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أي يموت أو تخرج روحه من حلقه. ثبت ذلك في حديثة كثيرة. فأما إذا عاين الملك، أي الملك الموت وحش، وهذا تفسير الغرغرة، أما إذا عاين ملك الموت وحشرجت الروح في الصدر، أي ترددت وبلغت الحلقوم وغرغرت النفس صاعدة في الغلاصم، هذه لفظة عجيبة من الشيخ حافظ رحمه الله، في الغلاصم فسرها الشيخ أحمد علوش حفظه الله بقوله الغلاصم جمع غلصمة، وهي رأس الحلقوم الموضع الناتم في الحلق، وقيل اللحم الذي بين الرأس والعنق، قيل متصل الحلقوم بالحلق، قيل هي العجزة التي على ملتقى اللها والمرء. وغلصمه أي قطع غلصمته، لسان العرب إلى 12/7/441. فلا توبة مقبولة، يقول الشيخ حافظ في منظومته، وبادر بالتوبة النصوح قبل احتضار وانتزاع الروح، لا تحتقر شيئا من المآثم، وإنما الأعمال بالخواتم. يقول الشيخ حافظ فلا توبة مقبولة حينئذ، يعني إذا بلغت الروح الحلقوم، أي خارجة من الجسد، فلا توبة مقبولة حينئذ، ولا فكاك ولا خلاص، كما قال الله تعالى عن فرعون الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، ولا فكاك ولا خلاص ولا تحين مناص. وذلك قوله عز وجل عقب هذه الآية وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا تنفع التوبة عند الغرغرة، وأما قبلها في حال المرض تنفع. السؤال رقم 193، متى تنقطع التوبة من عمر الدنيا، أي بالنسبة للأمة كاملة؟ أجاب الشيخ حافظ رحمه الله بقول قال الله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها ولم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وفسرت بها الحديث الآخر في صحيح البخاري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس أي خارجة من المغرب آمنوا أجمعون، وذلك من حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ثم قرأ الآية. وقد وردت في معناها حديث كثيرة عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمهات وغيرها، الأمهات وغيرها. وقال سبحان بن عسال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله فتح بابا قبل المغرب، أيات المغرب، عرضه 70 عاما، أي سنة للتوبة، عرضه 70 عاما للتوبة، لا يغلق حتى تطلع الشمس منه، أي من المغرب،
رواه الترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه في حديث طويل. فمن شروط التوبة تكون في وقتها المحدد. وشروط التوبة ستة كما ذكر الثلاثة الأولى: الإقلاع عن الذنب والندم على ارتكابه والعزم لا يعود، الرابع الإخلاص لله تعالى فيه، الخامس إعادة الحقوق إلى أهلها، السادس أن تكون قبل في وقتها يعني قبل الغرغرة بالنسبة للأشخاص الأفراد، بالنسبة للأمة تكون قبل طلوع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من المغرب لا تقبل توبة أحد حين ذاك. السؤال رقم 194: ما حكم من مات من الموحدين مصرا على كبيرة؟ والكبيرة كل ذنب ترتب على فعله عقوبة دنيوية أو أخروية. قال الشيخ حافظ رحمه قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة لا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال تعالى: والوزن يومئذ الحق ومن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. قال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء. وقال تعالى: يوم تجادل كل نفس عن نفسها وتوفى كل نفس. لا يمينه داعش. في أحد عنده مصحف يا أخوة؟ الآية: وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون، في سورة النحل آية 111 فيها خطأ يعني. وقال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال تعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وغير ذلك من الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. وقالت له عائشة رضي الله عنها: أليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: بلى، إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب عذب. وقد قدمنا من النصوص، يقول الشيخ حافظ: وقد قدمنا من النصوص في الحشر وأحوال الموقف والميزان ونشر الصحف والعرض والحساب والصراط والشفاعات وغيرها ما يعلم به تفاوت مراتب الناس وتباين أحوالهم في الآخرة بحسب تفاوتهم في الدار الدنيا في طاعة ربهم وضدها من سابق ومقتصد وظالم. السابق أيها الإخوة هو الذي أتى بالواجبات وترك المحرمات وأتى بالمستحبات وترك المكروهات، والمقتصد هو الذي أتى بالواجبات وترك المحرمات فقط، والظالم لنفسه هو الذي قصر في الواجبات ووقع في شيء من المحرمات. إذا عرفت، يقول الشيخ حافظ، إذا عرفت هذا فاعلم أن الذي أثبتته الآيات القرآنية والسنة النبوية ودرج عليه السلف الصالح والصدر الأول من الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أئمة التفسير والحديث والسنة أن العصاة من أهل التوحيد على ثلاث طبقات أي أحوال: الأولى قوم رجحت حسناتهم بسيئاتهم وأولئك يدخلون الجنة ولا تمسهم النار أبدا، والثانية قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم فكسرت بهم سيئاتهم عن الجنة تجاوزت بهم حسناتهم عن النار، وهؤلاء هم أصحاب الأعراف الذين ذكر الله تعالى أنهم يوقفون بين الجنة والنار ما شاء الله أن يوقفوا، ثم يؤذن لهم في دخول الجنة كما قال تعالى بعد أن أخبر بدخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار وتناديهم فيما فيها يا أهل النار وأهل الجنة. قال الله تعالى: وبينهما حجاب أي بين أهل الجنة والنار، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوا وهم يطمعون، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. لا قال الله تعالى ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. الطبقة الثالثة والحالة الثالثة قوم لقوا الله تعالى مصرين على كبائر الإثم والفواحش، وقد يقال قوم رجحت سيئاتهم على حسناتهم. قوم لقوا الله تعالى مصرين على كبائر الإثم والفواحش ومعهم أصل التوحيد والإيمان، فرجحت سيئاتهم بحسناتهم، فهؤلاء هم الذين يدخلون النار بقدر ذنوبهم، ومنهم من تأخذه إلى كعبه أي النار كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، حتى إن منهم من يحرم من يحرم الله، وحتى إن منهم من لم يحرم الله منه على النار إلا أثر السجود، بمعنى أنه عذب بجميع جسده إلا أثر السجود، إلا أثر السجود يعني في مكان الجبهة. وهذه قد ينطبق عليها بقية أعضاء السجود التي يسجد عليها لا تمسها النار. وهذه الطبقة هم الذين يأذن الله تعالى في الشفاعة فيهم، الشفاعة فيهم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولغيره من بعده من الأنبياء والأولياء والملائكة، وإن شاء الله أن يكرمه مع الشفاعة العامة، فيحد لهم حدا فيخرجونهم، ثم يحد لهم حدا فيخرجونهم، ثم هكذا فيخرجون من كان في قلبه وزن دينار من خير، ثم من كان في قلبه وزن نصف دينار من خير، ثم من كان في قلبه وزن برة من خير، إلى أن يخرجوا منها من كان في قلبه، أن يخرجوا منها الملائكة من كان في قلبه وزن ذرة من خير إلى أدنى مثقال ذرة، إلى أن يقول الشفعاء ربنا لم نذر فيها خيرا، ربنا لم نذر فيها خيرا ولم يخلد في النار أحد ممن مات على التوحيد ولو عمل أي عمل، ولكن كل من كان منهم أعظم إيمانا وأخف ذنبا كان أخف عذابا في النار وأقل مكثا فيها وأسرع خروجا منها، وكل من كان أعظم ذنبا وأضعف إيمانا كان بعد ذلك، أي أنه يتأخر في الخروج. ولا حديث في هذا الباب لا تحصى كثيرة، وإلى ذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدار يصيبه قبل ذلك ما أصابه من العذاب، ثم في مصير الموحدين الجنة برحمة أرحم الراحمين. وهذا مقام ظلت فيه الأفهام وزلت فيه الأقدام واختلفوا فيه اختلافا كثيرا، ومن ذلك الخوارج الذين يكفرون الشخص بالكبيرة ويرون أنه خالد مخلد في النار، كذلك المعتزلة يرون أنه خالد مخلد صاحبتهم خالد في النار. وفي الدنيا بين المنزلتين، منزلة لا فاسد لا مؤمن ولا كافر، وأما عند الخالد فهو كافر صاحب الكبير الذي مات على الكبيرة ولم يتب منها. فهدى الله الذين آمنوا أي أهل السنة والجماعة الذين يقولون صاحب الكبيرة إذا مات على كبيرته ولم يتب منها فهو تحت مشيئة الله عز وجل، فهو بالدنيا مؤمن بما عنده من الإيمان، عاصي بما عنده من المعصية ومن الفسق، وفي الآخرة تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه بسيئاته وإن شاء رحمه بحسنة التوحيد والإيمان، ولو عذبه الله فإن مصيره الجنة مهما عذب في النار. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. السؤال الأخير 195، هل الحدود كفارات لأهلها؟ يعني شخص أقيم عليه الحد القصاص القتل أو قطع اليد أو الجلد ونحو ذلك. أجاب الشيخ رحمه الله بقوله قال النبي صلى الله عليه وسلم وحوله عصابة من أصحابه، مجموع من أصحابه، بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تشركوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترون بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف ولا تعصون في معروف. رواه البخاري. فمن وفى منكم أي بهذه الأشياء هذه الشروط المذكورة فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا أي من الذنوب الكبائر فعوقب به في الدنيا وفي رواية فأخذ به في الدنيا أي من إقامة الحدود عليه فهو كفارة له في رواية وطهور. رواه البخاري. وفي رواية ومن ستره الله فذلك إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. رواه البخاري. قال الشيخ حافظه من أصابه من ذلك شيء فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له ومن أصابه من ذلك شيء ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه يعني غير الشرك. قال عبادة وبايعناه على ذلك. السؤال الأخير معذراني 196 ما الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه بينما تقدم من أن من رجحت سيئاته بحسناته دخل النار. أجاب الشيخ حافظ رحمه الله بقول لا منافاة بينهما بين الحديثين بين من يشاء الله من يشاء الله أن يعفو عنه يحاسبه اليسير حساب اليسير الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالعرض وقال في صفته يدنو أحدكم من ربي عز وجل حتى يضع عليه كنفه أي ستره عن رؤيته الخلق له لئلا يفتضح أمامهم فيخزى ويقول عملت يقول الله تعالى له يقول للمؤمن عملت كذا وكذا فيقول نعم يعني يعترف ويقول عملت كذا وكذا فيقول نعم ويقرره أي بذنوبه. وفي رواية وكلمه سرا فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا ويذكره بما فعل في الدنيا من لطف الله وخفاء في لطف وخفاء فإذا اعترف أي المؤمن بذنوبه وتيقن أنه داخل النار يقول الله تعالى له إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأما الكافر والمنافق في عقيدته وعبادته غير الله فيقول الأشهاد الحاضرين من الملائكة والنبيين والجن والإنس هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين أي المعتدين الذين صرفوا العبادة لغير الله تعالى فوضعها في غير موضعها. ثم قال الشيخ حافظ وأما الذين يدخلون النار بذنوبهم فهم ممن يناقش الحساب كما في الحديث قال صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب. فنسأل الله تعالى أن يستر علينا ويغفر لنا ذنوبنا ويجمعنا بكم في الدنيا على خير وفي الآخرة على سبيل المتقابلين. هذا والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. حياكم الله يا أخي. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد هذا هو الدرس 12 من دروس أعلام السنة المنشورة اعتقاد الطائفة الناجية المنصورة لفضيلة الشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله توفى عام 1377 للهجرة. قام بدراسة هذا الكتاب وتحقيقه الدكتور أحمد بن علي علوش مدخلي حفظه الله. وصلنا معكم أيها الإخوة عند السؤال رقم 187 إلى كم قسم تنقسم المعاصي.
أجاب الشيخ حافظ رحمه الله بقوله تنقسم أي المعاصي إلى صغائر هي السيئات وكبائر وهي الموبقات. قلت وسيأتي تعريفها أي الكبيرة. السؤال رقم 188 بماذا تكفر السيئات؟ الجواب قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ندخلكم مدخلا كريما. قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، فأخبرنا الله تعالى أن السيئات تكفر باجتناب الكبائر وبفعل الحسنات. كذلك جاء في الحديث وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، كذلك جاء في الأحاديث الصحيحة أن إسباغ الوضوء على المكاره ونقل الخطى إلى المساجد كما في الحديث ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة إلى الصلاة فذلكم الرباط، رواه مسلم في صحيحه. كذلك والصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كما في الحديث الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، رواه مسلم في صحيحه. كذلك وقيامه أي رمضان، ودليله من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري في صحيحه. وقيام ليلة القدر دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وصيام عاشوراء ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء إن احتسبه اليوم العاشر من المحرم إن احتسبه على الله أن يكفر السنة التي قبله، وغيرها من الطاعات أنها كفارة للسيئات والخطايا. وأكثر تلك الأحاديث فيها تقييد ذلك باجتناب الكبائر، بمعنى أن التكفير يكون لصغائر الذنوب لا لكبائر الذنوب. وعليه يحمل المطلق منها، فيكون اجتناب الكبائر شرطا في تكفير الصغائر بالحسنات بدونها. والحديث يتبع السيئة الحسنة تمحوها هذا ينطبق على الصغيرة على الكبيرة. السؤال 189 ما هي الكبائر؟ جاب الشيخ حافظ رحمه الله بقول ضابطها تعريفها أقوال للصحابة والتابعين وغيرهم، وقيل هي كل ذنب ترتب عليه حد، وقيل كل ذنب أتبع بلعنة أو غضب أو نار أو أي عقوبة، وقيل كل ذنب يشعر فعله بعدم اكتراث فاعله بالدين وعدم مبالاته به وقلة خشيته من الله، وقيل غير ذلك. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة تسمية كثير من الذنوب كبائر على تفاوت درجاتها، فمنها كفر أكبر كالشرك بالله والسحر، ومنها عظيم من كبائر الإثم والفواحش وهو دون ذلك قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق والتولي يوم الزحف وأكل الربا وأكل مال اليتيم وقول الزور، ومنه قذف المحسنات الغافلات المؤمنات وشرب الخمر وعقوق الوالدين وغير ذلك. وقال ابن مسعود وقال ابن عباس رضي الله عنهما هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع كما في الحديث اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا يا رسول الله ما هن؟ قال الإشراك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحسنات المؤمنات الغافلات، رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وقال ابن عباس أي في الكبائر هي إلى السبعين أي كبيرة أقرب منها إلى السبع، انتهى كلامه رضي الله عنه. ومن تتبع يقول الشيخ حافظ ومن تتبع الذنوب التي أطلق عليها أنها كبائر وجدها أكثر من السبعين، فكيف إذا تتبع جميع ما جاء عليه الوعيد الشديد في الكتاب والسنة
من إتباعه بلعنة أو غضب أو عذاب أو محاربة أو غير ذلك من ألفاظ الوعيد، فإنه يجدها كثيرة جدا. قال الشيخ أحمد علوش حفظه الله: ألف في ذلك بعض الأئمة، ومن ذلك كتاب الكبائر للإمام الذهبي، حيث اقتصر فيه على 70 كبيرة، بدأ بما نهى الله ورسوله عنه، ثم قتل النفس والسحر، ختم بسب أحد من الصحابة. كتاب في مجلد عدد صفحاته 264 صفحة. السؤال رقم 190: بماذا تكفر جميع الصغائر والكبائر؟ أجاب الشيخ حافظ رحمه الله بقوله: تكفر جميعها بالتوبة النصوح. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، أي خالصة لله، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، وعسى من الله محققة. وقال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا وأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فالكافر إذا أسلم فإن الله تعالى يبدل سيئاته إلى حسنات، وهذا من رحمة الله تعالى به. وقال تعالى: والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار، في الآيات وغيرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة تجب ما قبلها، أي تكفر ما قبلها من الذنوب. وقال صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلا وبه مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، ووضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته حتى اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله، قال: أرجع إلى مكاني، فرجع فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده، فأخطأ من شدة الفرح، فبدل أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، قال: أنت عبدي وأنا ربك. الله تعالى لا يؤاخذ الإنسان إذا أخطأ، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله تعالى في العزيز الكرسي: قد فعلت. السؤال رقم 191: ما هي التوبة النصوح؟ جاب الشيخ حافظ رحمه الله بقوله: هي التوبة الصادقة التي اجتمع فيها ثلاثة أشياء: بالإقلاع عن الذنب، والندم على ارتكابه، والعزم على ألا يعود. وأضافوا شروط أيضا: أن يكون الإنسان فيها مخلص لله تعالى، وإذا كانت بين الإنسان وبين الناس فإنه لابد من إعادة الحقوق إلى أهلها. ثم قال الشيخ حافظ: وإن كان فيه مظلمة لمسلم تحللها منه إن أمكن، أي طلب منه المسامعة أو عاد إلى صاحبه، فإنه سيطالب بها يوم القيامة إن لم يتحللها منه اليوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وعرضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت. وإن لم يتحللها منه اليوم واكتس منه لا محالة، وهو من الظلم الذي لا يترك منه شيئا، وهو المتعلق بحق المخلوقين، ولا بد من إعادة الحقوق إلى أهلها، سواء كان في مال أو في دم أو في عرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، يعني لا يوجد هناك أموال، إنما يوجد هناك حسنات، فالتقاضي بالحسنات للتقاضي بالأموال. إن كان له حسنات أخذ من حسناته، أي من حسنات الظالم، فوضعت في حسنات في ميزان حسنات المظلوم، وإن لم يوجد عند الظالم حسنات أخذ من سيئات المظلوم فطرحت على سيئات الظالم، وإلا أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. وأما زيادة في النار ثم طرح في النار، هذه في الحديث الآخر: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه، أخذ من خطاياه فطرحت عليه، ثم طرح في النار، رواه مسلم في صحيح. فقوله ثم طرح في النار، هذه
لا توجد رواية في الحديث من كان عنده لأخيه مظلم، لا توجد في هذه اللفظة، وإنما توجد في الحديث الآخر أتدرون من المفلس. السؤال رقم 192، متى تنقطع التوبة في حق كل فرد من أفراد الناس؟ أجاب الشيخ حافظ رحمه الله بقوله، قال الله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة بما يتوبون من قريب وأولئك يتوب الله عليهم كان الله عليما حكيما. أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل شيء عصي الله به فهو جهالة، سواء كان عمدا أو غيره، وأن كل ما كان قبل وأن ما كان قبل الموت فهو قريب، أي التوبة منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أي تخرج روحه من حلقومه، فإذا خرجت لا تنفع نفسا إيمان ولم تكن آمنت من قبل. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أي يموت أو تخرج روحه من حلقه. ثبت ذلك في حديثة كثيرة. فأما إذا عاين الملك، أي الملك الموت وحش، وهذا تفسير الغرغرة، أما إذا عاين ملك الموت وحشرجت الروح في الصدر، أي ترددت وبلغت الحلقوم وغرغرت النفس صاعدة في الغلاسم، هذه لفظة عجيبة من الشيخ حافظ رحمه الله، في الغلاسم، فسرها الشيخ أحمد علوش حفظه الله بقوله: الغلاسم جمع غلصمة، وهي رأس الحلقوم الموضع الناتم في الحلق، وقيل اللحم الذي بين الرأس والعنق، قيل متصل الحلقوم بالحلق، قيل هي العجزة التي على ملتقى لها والمريء. وغلصمه أي قطع غلصمته، لسان العرب، إلى 12/7/441. فلا توبة مقبولة، يقول الشيخ حافظ في منظومته: وبادر بالتوبة النصوح قبل احتضار وانتزاع الروح، لا تحتقر شيئا من المآثم، وإنما الأعمال بالخواتم. يقول الشيخ حافظ: فلا توبة مقبولة حينئذ، يعني إذا بلغت الروح الحلقوم، أي خارجة من الجسد، فلا توبة مقبولة حينئذ، ولا فكاك ولا خلاص، كما قال الله تعالى عن فرعون: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ولا فكاك ولا خلاص ولا تحين مناص، وذلك قوله عز وجل عقب هذه الآية: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ولا تنفع التوبة عند الغرغرة، وأما قبلها في حال المرض تنفع. السؤال رقم 193، متى تنقطع التوبة من عمر الدنيا، أي بالنسبة للأمة كاملة؟ أجاب الشيخ حافظ رحمه الله بقول، قال الله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وفسرت بها الحديث الآخر في صحيح البخاري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس، أي خارجة من المغرب، آمنوا أجمعون، وذلك من حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ثم قرأ الآية. وقد وردت في معناها حديث كثيرة عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمهات وغيرها، الأمهات وغيرها. وقال سبحان بن عسال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله فتح بابا قبل المغرب، أيات المغرب، عرضه 70 عاما، أي سنة للتوبة، عرضه 70 عاما للتوبة، لا يغلق حتى تطلع الشمس منه، أي من المغرب. رواه الترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه في حديث طويل. فمن شروط التوبة تكون في وقتها المحدد، وشروط التوبة 6 كما ذكر: الثلاث الأولى: الإقلاع عن الذنب والندم على ارتكابه، والعزم لا يعود، الرابع: الإخلاص لله تعالى فيه، الخامس: إعادة الحقوق إلى أهلها، السادس: أن تكون قبل في وقتها، يعني قبل الغرغرة بالنسبة للأشخاص الأفراد، بالنسبة للأمة تكون قبل طلوع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس
من المغرب لا تقبل توبة أحد حين ذاك. السؤال رقم 194، ما حكم من مات من الموحدين مصرا على كبيرة؟ والكبيرة كل ذنب ترتب على فعله عقوبة دنيوية أو أخروية. قال الشيخ حافظ رحمه الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال تعالى: والوزن يومئذ الحق ومن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. قال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء. وقال تعالى: يوم تجادل كل نفس عن نفسها وتوفى كل نفس. لا يمينه داعش. في أحد عنده مصحف يا أخوة؟ الآية: وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون، في سورة النحل آية 111 فيها خطأ يعني. وقال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال تعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وغير ذلك من الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. وقالت له عائشة رضي الله عنها: أليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: بلى، إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب عذب. وقد قدمنا من النصوص، يقول الشيخ حافظ: وقد قدمنا من النصوص في الحشر وأحوال الموقف والميزان ونشر الصحف والعرض والحساب والصراط والشفاعات وغيرها ما يعلم به تفاوت مراتب الناس وتباين أحوالهم في الآخرة بحسب تفاوتهم في الدار الدنيا في طاعة ربهم وضدها من سابق ومقتصد وظالم. السابق أيها الإخوة هو الذي أتى بالواجبات وترك المحرمات وأتى بالمستحبات وترك المكروهات، والمقتصد هو الذي أتى بالواجبات وترك المحرمات فقط، والظالم لنفسه هو الذي قصر في الواجبات ووقع في شيء من المحرمات. إذا عرفت، يقول الشيخ حافظ، إذا عرفت هذا فاعلم أن الذي أثبتته الآيات القرآنية والسنة النبوية ودرج عليه السلف الصالح والصدر الأول من الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أئمة التفسير والحديث والسنة أن العصاة من أهل التوحيد على ثلاث طبقات أي أحوال: الأولى قوم رجحت حسناتهم بسيئاتهم وأولئك يدخلون الجنة ولا تمسهم النار أبدا، والثانية قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم فقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة تجاوزت بهم حسناتهم عن النار، وهو لهم أصحاب العراف الذين ذكر الله تعالى أنهم يوقفون بين الجنة والنار ما شاء الله أن يوقفوا، ثم يؤذن لهم في دخول الجنة كما قال تعالى بعد أن أخبر بدخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار وتناديهم فيما فيها يا أهل النار وأهل الجنة، قال الله تعالى: وبينهما حجاب أي بين أهل الجنة والنار، وعلى العراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوا وهم يطمعون، وإذا صرفت أبصارهم تلقى أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. لأن قال الله تعالى: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. الطبقة الثالثة والحالة الثالثة قوم لقوا الله تعالى مصرين على كبائر الإثم والفواحش، وقد يقال قوم رجحت سيئاتهم على حسناتهم. قوم لقوا الله تعالى مصرين على كبائر الإثم والفواحش ومعهم أصل التوحيد والإيمان فرجحت سيئاتهم بحسناتهم فهؤلاء هم الذين يدخلون النار بقدر ذنوبهم ومنهم من تأخذه إلى كعبه أي النار كعبيه ومنهم من تأخذه إلى أنصاف ساقيه ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه حتى إن منهم من يحرم من يحرم الله وحتى إن منهم من لم يحرم الله منه على النار إلا أثر السجود بمعنى أنه عذب جميع جسده إلا أثر السجود إلا أثر السجود يعني مكان الجبهة وهذه قد ينطبق عليها بقية أعضاء السجود التي يسجد عليها لا تمسها النار وهذه الطبقة هم الذين أذن الله تعالى في الشفاعة فيهم بشفاعة فيهم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولغيره من بعده من الأنبياء والأولياء والملائكة إن شاء الله أن يكرمه بمعنى الشفاعة العامة فيحد لهم حدا فيخرجونهم ثم يحد لهم حدا فيخرجونهم ثم هكذا فيخرجون من كان في قلبه وزن دينار من خير ثم من كان في قلبه وزن نصف دينار من خير ثم من كان في قلبه وزن برة من خير إلى أن يخرجوا منها من كان في قلبه أن يخرجوا منها الملائكة من كان في قلبه وزن ذرة من خير إلى أدنى مثقال ذرة إلى أن يقول الشفعاء ربنا لم نذر فيها خيرا ربنا لم نذر فيها خيرا ولم يخلد في النار أحد ممن مات على التوحيد ولو عمل أي عمل ولكن كل من كان منهم أعظم إيمانا وأخف ذنبا كان أخف عذابا في النار وأقل مقتا فيها وأسرع خروجا منها وكل من كان أعظم ذنبا وأضعف إيمانا كان بعد ذلك أي أنه يتأخر في الخروج ولا حديث في هذا الباب لا تحصى كثيرة وإلى ذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدار يصيبه قبل ذلك ما أصابه من العذاب ثم في مصير الموحدين الجنة برحمة أرحم الراحمين وهذا مقام ظلت فيه الأفهام وزلت فيه الأقدام واختلفوا فيه اختلافا كثيرا ومن ذلك الخوارج الذين يكفرون الشخص بالكبيرة ويرون أنه خالد مخلد في النار كذلك المعتزلة يرون أنه خالد مخلد صاحبتهم خالد في النار وفي الدنيا بين المنزلتين منزلة لا فاسد لا مؤمن ولا كافر وأما عند الخالد فهو كافر صاحب الكبير الذي مات على كبيرة ولم يتب منها فهدى الله الذين آمنوا أي أهل السنة والجماعة الذين يقولون صاحب الكبيرة إذا مات على كبيرة ولم يتب منها فهو تحت مشيئة الله عز وجل فهو في الدنيا مؤمن بما عنده من الإيمان عاصي بما عنده من المعصية ومن الفسق وفي الآخرة تحت مشيئة الله عز وجل إن شاء عذبه بسيئاته وإن شاء رحمه بحسنة التوحيد والإيمان ولو عذبه الله فإن مصيره الجنة مهما عذب في النار فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم السؤال الأخير 195 هل الحدود كفارات لأهلها يعني شخص أقيم عليه الحد القصاص القتل أو قطع اليد أو الجلد ونحو ذلك أجاب الشيخ رحمه الله بقوله قال النبي صلى الله عليه وسلم وحوله عصابة من أصحابه مجموع من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تشركوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترون بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف ولا تعصون في معروف رواه البخاري فمن وفى منكم أي بهذه الأشياء هذه الشروط المذكورة فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا أي من الذنوب الكبائر فعوقب به في الدنيا وفي رواية فأخذ به في الدنيا أي من إقامة الحدود عليه فهو كفارة له في رواية وطهور أو البخاري. وفي رواية ومن ستره الله فذاك فذلك فذلك إن شاء إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له أو البخاري. قال الشيخ حافظه من أصابه من ذلك شيء فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصابه من ذلك شيء ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه، يعني غير الشرك. قال عبادة وبايعناه على ذلك. السؤال الأخير معذراني 196، ما الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، بينما تقدم من أن من رجحت سيئاته بحسناته دخل النار؟ أجاب الشيخ حافظ رحمه الله بقول لا منافاة بينهما بين الحديثين، بين من يشاء الله من يشاء الله أن يعفو عنه يحاسبه اليسير حساب اليسير الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالعرض، وقال في صفته يدنو أحدكم من ربي عز وجل حتى يضع عليه كنفه ستره عن رؤيته الخلق له لئلا يفتضح أمامه فيخزى، فيقول عملت، يقول الله تعالى له، يقول للمؤمن عملت كذا وكذا فيقول نعم، يعني يعترف ويقول عملت كذا وكذا فيقول نعم فيقرره أي بذنوبه. وفي رواية وكلمه سرا فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا، ويذكره بما فعل في الدنيا من لطف الله وخفاء في لطف وخفاء، فإذا اعترف أي المؤمن بذنوبه وتيقن أنه داخل النار يقول الله تعالى له إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأما الكافر والمنافق في عقيدته وعبادته غير الله فيقول الأشهاد الحاضرين من الملائكة والنبيين والجن والإنس هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين أي المعتدين الذين صرفوا العبادة لغير الله تعالى فوضعها في غير موضعها. ثم قال الشيخ حافظ وأما الذين يدخلون النار بذنوبهم فهم ممن يناقش الحساب كما في الحديث قال صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب. فنسأل الله تعالى أن يستر علينا ويغفر لنا ذنوبنا ويجمعنا بكم في الدنيا على خير وفي الآخرة على سبيل المتقابلين. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. حياكم الله يا أخي، السلام عليكم ورحمة الله.